الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء في بيت من بيوته سبحانه وتعالى لمذاكرة شيء من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وجزى الله خيرا أخانا أبا سهل على محبته وترحابه وفرحه بقدوم إخوانه إلى هذه القرية دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، دعوة أهل السنة والجماعة تعتبر رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحم بها المسلمين، والله إنها رحمة. فكم من عادات وكم من أقوال وكم من أفعال كانت فاشية بين الناس تلحق بهم الضرر في الدنيا، سلمهم الله تعالى منها بهذه الدعوة. كم من أحوال وأقوال وأفعال تضر الناس في الآخرة، وربما أوقعتهم في النار وفي العذاب والعقوبة، نجاهم الله منها وسلمهم الله منها بهذه الدعوة العظيمة. كم من معاصي زالت، كم من بدع ومحدثات كانت فاشية بين الناس ذهبت، بل كم من شركيات تخلد صاحبها في النار زالت بفضل الله سبحانه وتيسيره وتسخيره لهذه الدعوة العظيمة. فهذه الدعوة رحمة من الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، رحمة من الله تعالى بأهل الناس أو بالناس. لا يسألون الناس جزاء ولا شكورا، لا يسألون الناس أموالهم ولا خدمتهم ولا شيئا من مصالحهم الدنيوية، بل يعلمونهم لله سبحانه ويواجهون في ذلك أذى يصبرون عليه. فهي دعوة رحمة من الله سبحانه وتعالى. وما أحسن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات، يزور الأخ أخاه إلى بلده وقريته، يتناصحون، يتذاكرون، يتزاورون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وجبت محبتي، أوجب الله عز وجل على نفسه أن يحب هذه الأصناف المتحابون في الله والمتزاورون في الله والمتجالسون في الله والمتبادلون في الله. فأنعم بها من دعوة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين ومن علينا جميعا بها. أيها الإخوة في الله، لا بد من استشعار هذه النعمة العظيمة، لا بد من استشعار هذه المنة الجسيمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها في هذا الزمان. لا يعمى عن الخير إلا أعمى، لا يعمى عن الخير إلا أعمى، أعمى الله عز وجل قلبه في هذه الحياة. فلنشكر الله سبحانه على نعمته وعلى فضله الذي امتن به علينا. وحديثي معكم في هذا المجلس عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفهم معناه ونتذاكر بعض فوائده وما دل عليه من العلوم النافعة، وهو ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وقال قبل ذلك: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث العظيم الذي هو دعاء، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الخبر لبيان تحقق هذا الأمر، وأنه لا شك فيه ولا ارتياب. تعس عبد الدينار، والتعاسة هي ضد السعادة، أي شقي وعاش حياة تعيسة وهلك ووقع في الشر. عبد الدينار أي من عبد نفسه للدينار، ف
ثم قال: تعس عبد الدرهم والدينار من الذهب والدرهم من الفضة. ثم قال: تعس عبد الخميصة وهي ثوب ولباس. تعس عبد القطيفة وهي الفراش الذي يفترشه الإنسان. وفي بعض الألفاظ البخاري: تعس عبد الخميلة وهي الثوب الذي له خمل وفيه نعومة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي من هذه الدنيا رضي وهذا غاية همه، وإن لم يعط منها سخط ولم يرضى. فهذه، ثم قال داعيا عليه: تعس وانتكس. والتعاسة تقدم أنها ضد السعادة وأنها الشقاوة. وانتكس أي انتكست أموره وتقلبت أحواله، وكلما استرد شيئا من أموره انفلت عليه، وكلما حاول أن يقيم نفسه سقط مرة أخرى. فالانتكاس هي السقوط بعد محاولة الاستقامة، هي التعثر بعد محاولة السير والمشي. فهو كلما أراد أن يقوم من تلك التعاسة انتكس عليه الأمر وانتكس حاله. وإذا شيك فلا انتقش. شيك أي أصابته شوكة. فلا انتقش أي لا يستطيع إخراج هذه الشوكة، ولا يجد من يخرج عنه هذه الشوكة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل هذا الحديث حال هذا الصنف من الناس الذين عبدوا قلوبهم للحياة الدنيا وما فيها، وشغلوا بها حتى ملكت قلوبهم، حتى صاروا مملوكين لهذه الأمور المذكورة كالعبد المملوك لسيده، لا يستطيعون خلاصا ولا يجدون عنها تحولا. تعاسة تصيبهم ولا يستطيعون الخروج منها. هذا حال من علق قلبه بالحياة الدنيا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن تعلق الإنسان بأمور الدنيا في هذه الحياة نوعان: منه تعلق بما يحتاجه الإنسان من طعامه الذي يأكله، ولباسه الذي يلبسه، وفراشه الذي يجلس عليه، فهذا تعلق مباح لكون الإنسان بحاجة إليه. قال: فإذا كان تعلقه بأمور فوق حاجته فهذا هو المذموم الذي قد يوقع صاحبه في الهلع، وقد يصيره عبدا لهذه الأمور. فتأمل كيف حال من علق قلبه بالمال. بوب عليه الإمام النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعمل عملا وهو يريد به الدنيا، هذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. ما أخلص العبادة لله، لأنه إذا وصل إليه، إذا وصل إلى هذا الحال استولى على قلبه، فصارت حركاته وأفعاله وأقواله كلها لأجل الدنيا. تعس عبد الدينار، أي من علق قلبه بهذه الأمور، وهي أمور لا يحتاجها ولا حاجة له فيها في هذه الحياة الدنيا، فإنه يصير عبدا لها، عبد لدينار، عبد لدرهم، عبد لبعض الثياب أو الفرش. وفي هذا أن من أبى العبودية لله صار عبدا لغير الله، فإن الإنسان في هذه الحياة مفطور أن يكون عبدا، فمن لم يكن عبدا لله سبحانه وتعالى صار عبدا لغير الله، حتى إن من الناس من يصير عبدا لثوب يلبسه، عبد يفني حياته من أولها إلى آخرها لأجل الدنانير والدراهم واللباس والفراش، ضاع العمر، يمضي 30 40 50 سنة، ماذا حصل هذا الرجل لو فتشت على حياته؟ حصل مالا جمعه، وثيابا يلبسها، وفراشا يفترشه، وبيتا يسكنه، وهذه حصيلة حياته، وضيع عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا عبد، صار عبدا لهذه الأمور من دون الله سبحانه وتعالى. فإياك أيها المسلم أن تضيع حياتك في اللهف وراء الدنيا، إياك أيها المسلم أن تضيع هذا العمر الشريف في الجري وراء هذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان مهما جمع من المال لا يشبع. جاء في الحديث: من هومان لا يشبعان. المنهوم هو الذي له الرغبة الشديدة في الشيء، من هومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. وقال عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم وتشب في قلبه اثنتان. يهرم، يصل إلى سن الهرم والعجز والكبر، وفي قلبه خصلتان تشبان وتنموان: حب المال وطول الأمل. حب المال وطول الأمل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الشيخ شابا في حب المال وطول الأمل أو حب الدنيا. فكلما تقدم الإنسان في عمره إذا علق قلبه بالدنيا كلما ازداد بها تعلقا، كلما ازداد فيها رغبة، كلما كان أحرص على جمعها وأخذها. نعم إخواني في الله، فعلينا أن نكون عبادا لله، أن نكون عبادا لله، فإن أبينا أن نكون عبادا لله صرنا عبادا لغير الله. من الناس من يعبد هواه، ما تهواه نفسه وما يشتهيه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إله صير هذا الهوى إلها يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعبد قلبه لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وليحذر أن يكون قلبه عبدا لغير الله عز وجل. ومهما كان ومهما سعى الإنسان ومهما جرى في هذه الحياة لا يحصل منها إلا على ما كتبه الله له، سار سيرا أو سعى سعيا، فلن ينال في هذه الحياة إلا ما كتب الله عز وجل له. جاء في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وتأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن من عبد قلبه للدنيا وشغل بها، أنه لا تستقيم أحواله أبدا، بل كلما أراد القيام سقط وانتكس مرة أخرى، تعس وانتكس، لا تقوم أموره، تتشتت عليه الأمور، بل إذا وقعت في رجله شوكة لا يستطيع نقشها ولا يجد من ينقشها له. قال العلماء: وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالشوكة لأنها أيسر الأمور، بمعنى أنه لو أصابه أمر أعظم من ذلك لا يستطيع التخلص منه. ومصداق ذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا نيته فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. من كانت الدنيا نيته، ليس له نية في الآخرة، نيته في الحياة الدنيا وفي جمعها، فرق الله شمله، يكون مفرق الشمل مشتتا لا يقيم أمرا من أموره، كلما حاول إقامة أمر انفلت عليه، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، فلا يقدر على شيء من أموره، بل ربما يعجز عن أيسر الأمور ويشق عليه ويثقل. إذن فالواجب على العبد أن يسعى في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يصير قلبه عبدا لله، وليحذر أن يعبد قلبه لغير الله، فإن العبودية لله أرفع المنازل، وإن العبودية لغير الله سبحانه وتعالى في أدنى المنازل وأسفلها. مهما بلغ ومهما كان حاله في هذه الحياة وقد عبد هذا القلب لغير الله سبحانه وعلقه بغير الله، فإنه ذليل في هذه الحياة الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. إن أعطي من الدنيا رضي وأثنى ومدح، وإن لم يعط من الدنيا سخط وغضب وأبغض ووالى وعاد من أجل ذلك. احذر أيها المسلم من هذه الصفة، هذا شأن المنافقين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات، تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزوه، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن أعطي من الصدقة رضي وإن لم يعط سخط. جاء في البخاري عن ابن عباس قال كان الرجل يأتي المدينة يسلم ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن نتجت فرسه ورزق ولدا وغلاما قال هذا دين صالح، وإن لم تنتج فرسه ولم يرزق غلاما قال هذا دين سوء وترك هذا الدين. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. كم من الناس، بل كم من ترى منه الاستقامة إذا جاء في حين المال ولم يصله شيء من حطام الدنيا سخط وأبغض وأعرض وعادى من أجل الحياة الدنيا لا من أجل الله سبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على ترك هذه الخصلة. قاتل أناسا في فتح مكة من المشركين، أسلموا فخرج بهم إلى حنين في نحو الشهر من الزمان، فغنم الغنائم الكثيرة فقسمها فيهم، في هؤلاء المؤلف قلوبهم. فقال ناس من الأنصار ليسوا من كبار الأنصار بل أناس ربما ممن ليس من أفاضلهم وخيارهم، قالوا غفر الله لرسول الله يقسم الأموال في قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم، قاتلناهم قبل شهر واليوم الغنائم لهم والأموال لهم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم، ووعظهم وذكرهم وأن العبرة ليست بالمال حتى بكوا وحتى اخضلت لحاهم من البكاء رضي الله عنهم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما مالا فبلغه أن أناسا سخطوا، قال ما بال أناس سخطوا، والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، ولكني أعطي أناسا لما أعلم في قلوبهم من الهلع والجزع، وأكل أناسا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو ابن تغلب. قال عمرو فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم، تأمل، لم يكن عليه الصلاة والسلام يرضى هذه الحال، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فلا يكن رضاك ولا يكن سخطك من أجل الحياة الدنيا، صحح ولاءك وبراءك، صحح محبتك وبغضك ليكن لله سبحانه وتعالى لا لأجل العطاء ولأجل الدنيا. فقد رأينا والله ضررا من مثل هذه الأصناف التي وصف الله تعالى بها المنافقين، ترضيهم الدنيا وتسخطهم الدنيا، لا يرضون لأجل الدين ولأجل المحبة لله سبحانه وتعالى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف بالذم، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وفي بعضها وإن لم يعط سخط. ثم قال في الحديث طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. الصنف الأول مذموم، والصنف الثاني ممدوح محمود. عرفنا من هو الصنف الأول لنحذر أن نكون منهم، بقي لابد أن نعرف أصحاب الصنف الثاني لنكون منهم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد، وطوبى جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها شجرة في الجنة، والحديث فيه ضعف، ولكن جاء ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين. تفسير طوبى بأنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها كذا وكذا من الأعوام الكثيرة لا يقطعها. جاء في أحاديث أن منها تخرج ثياب أهل الجنة، وأن بها يستظل أهل الجنة، وأنها فيها الخير العظيم. لمن هذا المقام العالي؟ لمن هذا المقام العظيم؟ طوبى لعبد صفته آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أن يقاتل في سبيل الله، يجاهد الكافرين في الثغور، في المعارك، في الغزوات، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، أي هذه حاله وهذه صفته، لا هم له في إصلاح ظاهره، بل رأسه أشعث وقدماه مغبرة. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إن وضع في الحراسة يحرس الجيش بقي كذلك، وإن كان في الساقة وهي مؤخرة الجيش كان كذلك. وفي تفسير هاتين الجملتين قولان: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. القول الأول أن المعنى أنه أينما وضع قام بالعمل الذي وكل به خير قيام، وأتقنه أحسن إتقان، فإن وضع في الحراسة قام بذلك العمل خير قيام لا يقصر فيه، وإن وضع في آخر الجيش في ساقة الجيش قام بذلك العمل خير قيام ولا يقصر فيه. هذا القول الأول في معناه. والقول الثاني أن المعنى أنه رجل مخلص لله، همه أن يعمل الطاعة لا يبالي أين وضع، فإن الساقة والحراسة غالبا يوضع فيها من ليس له الشأن الكبير، أي أنه رجل مخلص همه العمل لوجه الله سبحانه، لا يبالي بمنصب، لا يبالي بمكانة، لا يبالي برفعة، إن وضع في الساقة في آخر الجيش جلس هناك ورضي به، وإن وضع في الحراسة ولم يدخل إلى أرض المعركة بقي في الحراسة ورضي بها وانشرح لها صدره، همه أن ينصر الدين من أي باب وأي طريق، ومع ذلك ليست له وجاهة، ليست له مكانة، ليس له ذكر، ليس له رفعة، أي عند الناس إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن على بعض الأمراء والكبراء لا يأذنون له، وإن شفع إن توسط لغيره لم تقبل شفاعته، لأنه ليس له المنزلة العالية عندهم. انظر منزلة يسيرة يسيرة، ولكنه عند الله عز وجل عظيم. وعده النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله. هذا هو الرجل الصالح الذي همه أن يخدم الإسلام وأن ينصر الإسلام، التفت إليه الناس أو لم يلتفتوا، ذكروه أو لم يذكروه، صارت له المنزل بينهم أو لم تكن له منزل بينهم، همه رضا الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يأنف، يأنف، وربما إذا عمل العمل من الخير من به على الناس، أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، لماذا لا أكون كذلك؟ لماذا لا تكون لي المنزلة؟ لماذا لا يسمع قولي؟ لماذا لا يأتي الناس يأخذون رأيي ومشورتي؟ لماذا ما تكون لي المكان بينهم؟ يا هذا اتق الله، أنت تعمل لأجل الله، لا تعمل لأجل المنصب أو لأن تكون ذا كلمة مسموعة أو لأن تكون ذا مكانة مرموقة، اعمل لأجل الله. جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي لله سبحانه، الغني أي غنى النفس، ليس في قلبه هلع ولا جزع على الحياة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. هذا محبوب، العبد الغني بغنى نفسه محبوب. الخفي، الخفي الذي لا يريد أن يشتهر، لا يريد أن يظهر، متواضع. ومن فر من ذلك رفعه الله، من فر من ذلك رفعه الله، من فر من الشهرة والرفعة رفع الله قدره في الدنيا والآخرة، ومن سعى في طلب ذلك وكان عمله لأجل ذلك لا لله وضعه الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وتعرفون قصة أويس القرني في صحيح مسلم حين بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي عليكم رجل مع أمداد من أهل اليمن يقال له أويس بن عامر، له والدة كان به برص فدعا الله فبرأ منه وشفاه إلا موضع دينار أو درهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه: لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعتم أن يستغفر لكم فافعلوا. لمن هذا الخطاب؟ هذا الخطاب للصحابة، في رجل يأتي بعدهم، يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن جاء هذا الرجل واستطاعوا أن يستغفر لهم فليفعلوا. لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعتم أن يستغفر لكم فافعلوا. جاء في رواية في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. لما جاء في زمن عمر كان عمر يتتبع أويسا متى يأتي، فإنه يأتي مع أمداد من أهل اليمن، وهو من مراد في بلد مأرب، مرادي. جعل عمر يسأل أمداد أهل اليمن: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى جاء أويس، قال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فأذهبه عنك إلا موضع دينار أو درهم؟ قال: نعم. قال له عمر: استغفر لي. عمر رضي الله عنه يسأل من أويس أن يستغفر له لما له من المكانة العظيمة. فلما أراد الانصراف قال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملها، أكتب لك إلى أمير الكوفة حتى يعظم مكانتك وحتى يظهر منزلتك وقدرك بين الناس، فأنت رجل عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنه. قال يا أمير المؤمنين أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس الذين لا يلتفت إليهم أحب إلي. فذهب أويس رضي الله عنه ولا يعلم بفضله كبير أحد، بقي متواضعا ساكنا هادئا في الكوفة حتى حج في العام المقبل رجل من أشراف قومه فلقيه عمر فسأله عن أويس قال كيف تركته؟ قال يا أمير المؤمنين تركته رث البيت قليل المتاع. فحدثه عمر بفضله، وكان هذا الرجل من قومه ولا يعرف فضله، فرجع هذا الرجل وأشاع فضله بين الناس ففطن له الناس وعرفوه وأقبلوا عليه يسألونه أن يدعو لهم. فلما رأى أن الناس قد عرفوا ذلك خرج من الكوفة وانطلق. هذا شأن الصالحين، يعمل لله سبحانه وتعالى، ليس همه الناس. قد يكون الإنسان في نظر الناس صغيرا وعند الله عز وجل عظيما. تعرفون قصة زاهر ابن حرام رضي الله عنه، وكان مما مر معنا في كتاب شمائل الرسول، رجل من البادية دميم الخلقة، كان يجلب المتاع يبيعه بالمدينة، وكان إذا جاء من البادية جاء بالهدايا والتحف من هدايا البادية للنبي صلى الله عليه وسلم فيكافئه، فإذا أراد أن يرجع إلى البادية جهزه واشترى له متاعا إذا رجع إلى بلده. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه في السوق يمازحه، فاحتضنه من ورائه وجعل يقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد، ممازحا له. فالتفت فلما رآه النبي صلى الله رآه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا أي لا أحد سيشتريني، قال لكنك عند الله لست بكاسد، لكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية بل أنت عند الله غال. هذا شأن الصالح، ليس همه الناس. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، همه الطاعة، همه الجهاد، همه العمل للدار الآخرة، همه نصرة الإسلام. أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له. فأنت أيها المسلم كن كذلك، اعمل للدار الآخرة، اعمل لأجل الله سبحانه، عرفك الناس أو لم يعرفوك، اطلع الناس على حالك أو لم يطلع عليه، عظمك الناس أو لم يعظموك، رفعك الناس أو لم يرفعوك. أهم شيء أن تكون مرفوعا وغاليا عند الله سبحانه وتعالى. هذه حالة كثير ممن يكون في إيمانه ضعف لا يرضى بهذه الحال، يعمل الخير وربما تجده يجتهد في الخير ويسعى فيه، ثم إذا لم يعرف له الناس ذلك الخير تململ وغضب وأنب الناس، لماذا لا يعرفون له هذا الخير، لماذا لا يرفعون مقامه، لماذا لا يعظمونه، لماذا وضعوه في المنازل اليسيرة التي ليس لها كبير أهمية. اعمل لله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يولي على بعض الأعمال التي يراها بعض الناس يسيرة أحب الناس إليه، خرج في بعض الغزوات فولى عليا على النساء والصبيان في المدينة، علي رضي الله عنه الشجاع البطل جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع النساء والصبيان يحفظهم، فطعن الناس فيه، قالوا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له، تركه مع النساء والصبيان ولم يخرجه للقتال منزل يسير يرونها. فبلغ ذلك علي فلحق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال والله لولا إنك مني بمنزلة هارون من موسى لولا أنه لا نبي بعدي. ومعنى إنك مني بمنزلة هارون من موسى أن موسى حين خرج لميقات ربه ولى على أصحابه وفي بلده أخاه هارون، فعلي أشبهه في هذه الخصلة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الغزوات جعل عليا مكانه، لا كما تقوله الرافضة أنه منه بمنزلة هارون من موسى أنه أحق بالخلافة بعده، فليس هذا هو المراد، بل المراد أنك معي كمنزلة هارون مع أخيه موسى حين خرج وخلفه على قومه. الشاهد من هذا أن الإنسان يعمل لله سبحانه. هذا الحديث العظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنفين، صنف مذموم وصنف محمود. الصنف المذموم الذي عمله لأجل الدنيا، لأجل حطامها، علق قلبه بها، تعبد لها من دون الله سبحانه، ألهته عما خلقه الله له، شغلته عما أوجده الله عز وجل لأجله، فهذا مذموم. كيف يستطيع التخلص من ذلك إلا أن يشاء الله؟ والثاني من يعمل لآخرته ويجد فيها ويجتهد في ذلك العمل لله سبحانه ومن أجل الله. واعلم أيها المسلم أنك مهما كان عملك لله ومريدا فيه وجه الله سبحانه وتعالى أن الله سيرفعك في الدنيا والآخرة، وإن كرهت الرفعة وإن لم ترد ذلك فإن الله عز وجل سيرفعك وسيعلي ذكرك في الدنيا والآخرة. ومهما حرصت على ذلك وكان عملك لأجل الدنيا وكان عملك لأجل نيل رئاسة أو منصب أو مال، فإنه ربما تنال ذلك الأمر في الدنيا وربما لا تناله، وأنت في الآخرة هالك معذب بتلك الأعمال التي كنت تعملها لغير الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من عمل عمل للدنيا لا لوجه الله يوفي الله إليه عمله في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآية وقوله نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا هي مخصصة بآية أخرى، وهي قول الله سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من عمل للدنيا أعطاه الله الدنيا، بل إنما يعطي الله جل وعلا من يشاء، وإنما يعطيه ما يريد، بخلاف من عمل للآخرة فإن الله تعالى يعطيه عمله ويوفيه له أتم ما يكون. أيها الإخوة في الله، ليكن حالنا وشأننا في هذه الحياة الدنيا العمل لوجه الله سبحانه، الجد والاجتهاد في نصرة هذا الدين وفي نصرة هذا الإسلام، وفي الصبر على ما نلقى في هذه الحياة الدنيا والعاقبة للمتقين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك الكريم خالصة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.